11 ضحى هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين: طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. استمرار المعارك في السودان، ووفد الجيش والدعم السريع يتوجهان إلى جدة لإجراء مفاوضات. استشهاد مقاومين فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية لدى اقتحامها مخيم طول كرم بالضفة المحتلة. تفاصيل النشرة: اعتبرت طهران تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي دليلا على مسؤولية أمريكا عن جميع الأعمال الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد المنشآت النووية الإيرانية. وكان جيك سوليفان قد ذكر في تصريحات أن الولايات المتحدة ستعترف بحرية إسرائيل في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما لو حاولت إيران صنع قنبلة نووية. وأضاف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني في تغريدة له إن هذا الاعتراف يعني أن الولايات المتحدة كانت وستكون مسؤولة عن جميع الأعمال الإرهابية للكيان الصهيوني ضد الأفراد والمنشآت النووية الإيرانية، ويجب عليها القبول بتبعات ذلك. حذر وزير الخارجية الإيراني من تجاوز تأثير الأزمة السودانية مشددا على أن هناك تدخلات أجنبية بدأت في الملف السوداني. وقال حسين أمير عبد اللهيان إن أوضاع السودان مقلقة للغاية، وإن لم يتم معالجتها بشكل مناسب فسيتجاوز مدى تأثيرها الأراضي السودانية ليصل إلى المنطقة. وأضاف وزير الخارجية الإيراني: للأسف نشهد بعض التدخلات الخارجية في هذه الأزمة، مشيرا إلى أن الحوار والتفاهم الداخلي هو أنسب الخيارات لاجتياز الأزمة في السودان. أعلن الجيش السوداني إرسال مفاوضين إلى مدينة جدة السعودية من أجل البحث في وقف إطلاق النار. بدورها قالت وسائل إعلام سعودية إن وفودا من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في طريقها إلى جدة من أجل إجراء مفاوضات. وتواصلت المعارك في السودان يوم أمس على رغم الهدنة التي تعهد بها طرفا الصراع العسكريان. وتواصلت الضربات الجوية والتفجيرات في عدد من أحياء الخرطوم، لا سيما في محيط المطار. ومنذ منتصف نيسان إبريل الماضي أسفر القتال بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان ديقلو عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد شابان فلسطينيان صباح اليوم بعد إصابتهما برصاص قوات الاحتلال لدى اقتحامها لمخيم نور شمس في طول كرم. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية واقتحمت المخيم، مؤكدة اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال. من جانبها قالت كتيبة طول كرم إن مقاوميها خاضوا اشتباكات مع جنود الاحتلال من مسافة الصفر، موضحة أن جنودها في الميدان متربصين بالعدو. على صعيد آخر، أعلنت مجموعة من المقاومين الفلسطينيين عن انطلاق كتيبة مخيم الجلزون بمدينة رام الله على غرار الكتائب التي تشكلت في مدن أخرى بعد استشهاد الأسير القيادي خضر عدنان. في العراق تمكنت قوة من الحشد الشعبي من قتل 3 عناصر من جماعة داعش الإرهابية في جنوب غرب محافظة نينوى شمالي العراق، وذلك بناء على معلومات استخبارية. مراسلنا محمد سعيد وافانا بالمزيد على هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي أن قوة من الفوج السادس ضمن اللواء 57 بالحشد تمكنت من قتل 3 عناصر من داعش الإرهابي جنوب غرب محافظة نينوى. وكشفت الهيئة عبر معلومات استخبارية موثقة عن وجود نفق يختبئ فيه عدد من عناصر داعش، حيث تمت محاصرتهم في مضافتهم وقتل 3 عناصر منهم. وأضاف بيان للهيئة أن أبطال الحشد يواصلون محاصرة النفق لتطهيره من بقية الدواعش وتأمين المنطقة بالكامل. إلى ذلك، تمكن جهاز المخابرات الوطني من إلقاء القبض على الإرهابي مصطفى خالد محمد المكنى أبو طلحة، أحد عناصر ديوان الجند بداعش والمنتمي لما يسمى بكتيبة أبو ليث الأنصاري، بعد تعقبه في أكثر من دولة. بينما أفاد مصدر أمني باعتقال عنصر بارز في عصابة داعش كان يروم التسلل إلى مناطق شرقي مدينة الفلوجة. على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية عراقية عن وفاة 3 سجناء في سجن الناصرية المركزي المعروف باسم الحوت. والسجناء المتوفون 2 منهم محكومون بالإعدام على خلفية إرهابية، والثالث تاجر مخدرات محكوم عدد من السنين. ويأوي سجن الحوت نحو 40,000 سجين، ويعد أكبر سجون العراق بعد أغلاق سجن أبو غريب. ويتأخر تنفيذ الأحكام بإعدام آلاف الإرهابيين الذين مضى على التصديق على أحكامهم سنوات عديدة، وسط انتقادات تطالب بالإسراع بتنفيذ الأحكام بحقهم. على صعيد ثاني، وجه قائد قوات الشرطة الاتحادية بإيداع مفرزة وآمرها التوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمعاقبتهم، وذلك لانتهاكهم معايير حقوق الإنسان والمجتمع ومخالفتهم قوانين قوى الأمن الداخلي. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي نشرت فيديو يبين تجاوز أفراد الدورية على أحد المواطنين. سياسيا، جدد العراق موقفه بأهمية عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف أن اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الأحد المقبل بمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث المسألتين السورية والسودانية. وأضاف الصحاف أن العراق يجدد موقفه من المسألة السورية بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربية بما يساهم بتعزيز أمنها واستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ تلتزم العراق أهمية اعتماد الحوار سبيلا لإنهاء الوضع الحالي. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أعلنت حركة أنصار الله اليمنية أن جولة المفاوضات القادمة مع الحكومة المستقيلة المدعومة سعوديا ستشمل عددا كبيرا من أسرى الجانبين. وقال رئيس لجنة الأسرى عبد القادر المرتضى أن الجولة المقبلة بحسب المتفق عليه ستشمل الإفراج عن 1400 أسير من الطرفين، وإذا تم الاتفاق على توسيع الصفقة فنحن نرحب بهذا الأمر. وأضاف: لازلنا ننتظر تشكيل اللجان لبدء زيارات للسجون من قبل الطرفين، مشيرا إلى أن الأمريكيين يعيقون السلام في اليمن ويعرقلون أي تقدم في ملف الأسرى. قال نائب الرئيس التركي إن عدد الأصوات المدلى بها في الخارج بلغ حتى الآن أكثر من إجمالي عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها في انتخابات 2018. وأضاف فؤاد أقطاي أنه منذ عام 2014 شهدنا اتجاها متزايدا في إقبال الناخبين ومشاركتهم، متوقعا مشاركة كل المغتربين الأتراك في الانتخابات. وأدلى أكثر من 800,000 مواطن تركي في الخارج بأصواتهم في الأيام الستة الأولى في إقبال كبير مقارنة بالانتخابات الماضية. في ختام هذه النشرة، تذكير بأهم ما جاء فيها. طهران تحمل واشنطن مسؤولية أي اعتداء للكيان الصهيوني على منشآتها النووية. استمرار المعارك في السودان ووفداء الجيش والدعم السريع توجهان إلى جدة لإجراء مفاوضات. واستشهاد مقاومين فلسطينيين بنيران القوات الصهيونية لدى اقتحامها مخيم طل كرم بالضفة المحتلة. شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. لقاؤنا حدث وحوار، مستمعينا مستمعاتنا، نسلط فيه الضوء على قضايا مهمة في المنطقة وكذلك الإقليم. في هذا اليوم سوف نتوقف عند أهمية وأبعاد زيارة الرئيس إبراهيم رئيسي إلى سوريا. إذن محور حديثنا في هذا اللقاء مستمعينا مستمعاتنا سوف يكون القمة الإيرانية السورية، تدشين لمرحلة ما بعد انتصار المقاومة. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. بعد 13 عام على آخر زيارة لرئيس إيراني إلى سوريا، حطت طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مطار دمشق الدولي، وفور وصوله إلى العاصمة السورية برفقة وفد وزاري سياسي واقتصادي رفيع المستوى، توجه رئيسي إلى قصر الشعب حيث كان الرئيس السوري بشار الأسد في استقباله قبل أن تبدأ محادثات رسمية بين الطرفين. وفي طريقه إلى القصر الرئاسي كان بانتظاره على الطرقات جماهير غفيرة من السوريين يرحبون بقدوم الضيف العزيز إلى بلادهم. اتفاقيات عديدة ومذكرات تفاهم تشمل مختلف أوجه التعاون تم توقيعها بين الجانبين الإيراني والسوري خلال زيارة الرئيس الإيراني، لا سيما في مجالات الطاقة والكهرباء، وسيكون العنوان الاقتصادي هو الأبرز في المباحثات. ضمن برنامج الزيارة لقاءات عديدة للرئيس الإيراني مع كبار المسؤولين السوريين وحضور عدة فعاليات واجتماعات مشتركة بين رجال الأعمال الإيرانيين والسوريين وزيارات للأماكن الدينية المقدسة في سوريا. الرئيس إبراهيم رئيسي لفت إلى أهمية صمود الشعب السوري والرئيس بشار الأسد والحكومة السورية في وجه الهجمات الإرهابية، مشيرا إلى الدور الذي قامت به المقاومة وحزب الله في لبنان والمستشارون الإيرانيون لا سيما الشهيد القائد قاسم سليماني في حفظ أمن المنطقة. هذا ورعى الرئيسان الإيراني والسوري مراسم التوقيع على 15 وثيقة تعاون بين إيران وسوريا في مجال التعاون الاستراتيجي الشامل والطويل الأمد في مختلف المجالات. كما وأكد رئيس إيران وسوريا في الاجتماع المشترك للوفدين الرفيع أي المستوى للبلدين إلى توقيع وثائق التعاون بين البلدين على أهمية برنامج التعاون بينهما من أجل تأمين مصالح البلدين والشعوب الأخرى في المنطقة. وأعرب آية الله رئيسي في هذا اللقاء عن ارتياحه لانتصار سوريا حكومة وشعبا وجبهة المقاومة على الإرهاب وعبور الأوقات العصيبة، وقال إن التغييرات الإقليمية والخارجية الكثيرة لم تستطع التأثير على العلاقات الأخوية بين البلدين. كما وأشار الدكتور رئيسي إن سوريا حكومة وشعبا مروا بصعوبات ومشاكل كبيرة، واليوم يمكننا القول أنكم تغلبتم على هذه المشاكل وتمكنتم من الانتصار رغم التهديدات والعقوبات التي فرضت عليكم. كما وأوضح الرئيس الإيراني أن حقية موقف إيران وسوريا وتطابق هذا المسار مع العقلانية والمقاومة والصمود قد تم إثباته والرد عليه بشكل كامل، ومن كان حتى يوم أمس يشكك في موقف إيران ومكانتها السياسية وآرائها ووجهات نظرها حول سوريا فهم مقتنعون بأن هذا الموقف كان صائبا وعادلة. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج حدث وحوار، ونتحدث اليوم عند زيارة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية، الذي عنوان لقائنا القمة الإيرانية السورية تدشين لمرحلة ما بعد انتصار المقاومة، وكما أشرنا هي أول زيارة بعد 13 عام طبعا لرئيس إيراني إلى هذا البلد، حيث عانى وعانى الكثير والكثير من الإرهاب الدولي والعالمي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى ودعم الشرفاء اليوم سوريا حالها أفضل بكثير، وانتصرت على المجاميع الإرهابية، والأمن يستتب حقيقة في هذا البلد، وإن شاء الله يستمر ونرى الازدهار والبناء لسوريا الشقيقة. أتوقف مع مشاركات الأحبة، مساهمات وصلت عبر تطبيق الواتساب. أولى المساهمات صبحي عبد الحميد الأخ الكريم من الأردن، أستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. نتمنى لدول محور المقاومة القوة الاقتصادية والعسكرية دائما للوقوف في وجه البنتاغون وحكومة تل أبيب، ولكن يريد الرد العسكري على الصهاينة عندما تضرب سوريا. وأشكر لك أستاذ المصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على هذه المساهمة والمشاركة في لقائنا، تشكر عزيزي. وإلى مشاركة أخرى بعثها إلينا أو بعثتها إلينا الأخت الكريمة أم علي من البحرين، نشكرها جزيل الشكر، التي تكتب وتقول في مشاركتها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى التوفيق والسلامة للجمهورية الإسلامية وكذلك لسوريا، وإن شاء الله زيارة تكون نافعة ومباركة. شكرا جزيلا أختي الفاضلة أم علي من البحرين. أبو حيدر من الكويت، بارك الله بك، يقول: تستاهل جمهورية إيران الإسلام مواقفها دائما ثابتة وشريفة، عبارات الترحيب وأعلام إيران تزين شوارع سوريا والعاصمة دمشق، استقبال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبعث إلينا مقاطع فيديوهات عن هذا الاستقبال التي انتشرت حقيقة في مواقع التواصل الكثيرة. شكري وتقديري لك يا عزيزي الفاضل. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، الفتحية لمقدم البرنامج، يقول: أخي مصطفى وللضيوف والمستمعين الكرام، شكرا جزيلا يا أبا محمد مهدي، وشكري وتقديري أيضا للأخت فاطمة من العراق، فاطمة من البصرة العراق، استمع إلى رسالتها.
عاشت جمهورية إيران الإسلامية حرة أبية قوية عزيزة، عاش سوريا الأسد حصي على الأعداء وعملائهم العرب الخونة. تحية لسوريا الأسد ولجمهورية إيران الإسلامية محور المقاومة، فاطمة من العراق.
بارك الله بك يا فاطمة، ومشكورة على تواصلك معنا في هذا اللقاء حدث وحوار أختي الفاضلة. شكري وتقديري أيضا لكل الأحباء الذين بعثوا إلينا ببعض الأنباء والتقارير فيما يخص بهذا الشأن. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إليكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. المستمع الفاضل من سوريا ينضم إلينا، المستمع الكريم الأخ جعفر خضور. أرحب بك أخي جعفر، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لإخواني
الأعزاء في العراق. أهلا أخلاً عزيزي، نحن معك يا جعفر. حدثنا عن كيف تابعت زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، وكيف كانت لقاءاته، وكيف هي حقيقة وجهة نظر الشعب السوري لهذه الزيارة؟ تفضل.
نعم، في الحقيقة يعني شكلت زيارة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي محطة رئيسية وأساسية في تاريخ العلاقة السورية الإيرانية، ولعل الفارق الأساسي فيها هو هذا الاستقبال الشعبي الحاشد الذي يعني لف حول السيد رئيسي في رسالة يعني واضحت الدلالات بأن هذه العلاقة لم تكن فقط على المستوى السياسي، بل امتدت إلى قلوب وإلى وجدان الشعب السوري الذي قدر عاليا وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانبه خلال فترات الحرب. العلاقات الدبلوماسية الكبيرة التي كانت أبرز ملامح السياسة الخارجية السورية فيما يتعلق بالعلاقات مع الجمهورية الإسلامية حققت انتصارا كبيرا، وتأتيها في
نعم
الذي يعني كان له دور كبير في صياغة واقع جديد يتفق مع هذا الانتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية مع سوريا. والشهيد قاسم سليماني يعني لا تزال وضعت الصور أثناء استقبال السيد رئيسي. الأمر الآخر وأن هذه الزيارة لم تقتصر فقط على يعني المستوى السياسي أو الدبلوماسي، بل امتدت إلى ما حقق انتصار ما وحده. رجد اليوم هناك لقاء منظم وقد انطلق منذ بضع ساعات أو نصف ساعة تقريبا في مدينة زينب عليها السلام، وأيضا لهذا الحضور في مدينة هذا المحور الإيراني قد انتصر على الإرهابيين التكفيريين وداعميهم أيضا.
نعم نعم، شكري وتقديري لك يا جعفر على هذا الحضور، بارك الله بك. تمنياتنا بازدهار سوريا إن شاء الله، وبنائها واستقرارها، وشعبها في أفضل حال بعونه تبارك وتعالى. شكرا جزيلا يا جعفر،
حياكم الله وتحياتي لكم ولكل الشعب الإيراني الشقيق.
حياكم الله وأنتم كذلك، بارك الله بك أخي الكريم. طيب، انتقل إلى رسالة الأخ أبو محمد مهدي من اليمن الصوتية عبر الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فعلا القمة الإيرانية السورية تدشين لمرحلة ما بعد انتصار المقاومة، وتأتي هذه الزيارة بعد علاقات جديدة وتحولات مهمة تشهدها المنطقة. وهذه القمة الإيرانية السورية ضمن استراتيجية هامة تحقق للبلدين، وسوف يتم إبرام اتفاقيات اقتصادية وأمنية بالإضافة إلى التعاون في المجال العسكري للبلدين. لبرنامج حدث وحوار، أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم، بارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية ومشاركتك الدائمية معنا وفي برامجنا. توقف عند هذا الفاصل مستمعين الكرام، أعود إليكم بعد قليل.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
عبر تيري إذاعة طهران، نحن معكم مستمعين الكرام، وهذا اللقاء حدث وحوار، والذي عنواننا في هذا البرنامج كما أشرنا إشارة ووقفة عند زيارة حقيقة الرئيس الإيراني دكتور إبراهيم رئيسي إلى العاصمة السورية دمشق. هذه الزيارة المهمة أكيد سوف نتوقف عند توقيت هذه الزيارة وسط التطورات الإقليمية والدولية المحيطة ومسألة تعميق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وهذا ما يتوافق مع حقيقة طبيعة المنطقة وتأكيد البلدين على تعزيز التضامن والتعاون في محور الممانعة ووسط هذا الانفتاح العربي المتزايد على دمشق. انتقل في هذه اللحظات لأسلط الضوء أكثر عن عنوان حديثنا مع استضافتي للكاتب المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية دكتور الأستاذ ربيع غصن من لبنان، التحق بركبنا. أستاذ ربيع أرحب بكم سيدي الكريم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكري وتقديري لحضوركم معنا أستاذ الفاضل. حقيقة كيف تابعتم زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا إلى دمشق وأهمية توقيت هذه الزيارة وسط التطورات الإقليمية والدولية المحيطة؟
طبعا تأتي زيارة السيد إبراهيم رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران في خلال منعطف تاريخي في صدام ما يجري على الساحة الدولية أولا ومن ثم ما يحصل على الساحة الإقليمية.
نعم.
نبدأ من الساحة الإقليمية بحيث يعني نشاهد بأم العين انتفاء الأنظمة التي كانت طوال المشروع الأمريكي وتخوض الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية في كل منطقة بما فيها سوريا، ولعل بعض هذه الدول رأت في أن المشروع الأمريكي بدأ بالتراجع لدى سبيل بأن تكون تحت محتكم ما يريده شعوب هذه المنطقة، وبالتالي كانت الانفتاحة العربية على سوريا هذه الانفتاحة اليوم نشاهدها بفضل صمود شعوب هذه المنطقة أمام الهيمنة الأمريكية ومحاولة تقسيم الدول وتقسيم المقسم وإثارة الحروب والفتن وحصار شعوب هذه المنطقة. نأتي اليوم نشاهد أن هذه الزيارة تأتي توازيا مع انتصار شعوب هذه المنطقة وعلى رأسها الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب السوري. نجد الرئيس اليوم الرئيس الإيراني طبعا والرئيس السوري يتوجان صعود هذا المشروع وانتصاره على كل ما حدثه الولايات المتحدة الأمريكية، إن كان عبر الحدود التركية وإن كان عبر الحدود العراقية وإن كان عبر الحدود الأردنية واللبنانية. وبالتالي اليوم القفزة النوعية التي جاء بها رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران ورئيس الجمهورية العربية السورية تأتي تتويجا لهذه المسألة. أما على الساحة الدولية نعرف تماما بأن الجمهورية العربية السورية تمتلك العلاقات المتينة والقوية بالاتحاد الفيدرالي الروسي وبجمهورية الصين الشعبية، وتأتي إيران في سلم أولويات الدبلوماسية الإيرانية الدبلوماسية السورية بحيث أن هذه العلاقات تمتد حتى العام 1979 وهو انتصار الثورة الإسلامية في إيران، مما لسوريا مواقف ومما للجمهورية مواقف أيضا مع الشعب السوري. نتابع في صدد الكيفيات وكلام المسؤولين السوريين وكلام المسؤولين الإيرانيين في ما يخص التراجع الأمريكي على الساحة ساحة السياسة الخارجية.
نعم.
ونرى أن هذا التكامل الذي صنعه الشعبين الإيراني والسوري أكمل يعني الجزء الأكبر.
نعم.
من حيثية الانتصار على المشروع الأمريكي.
طيب هذه النقطة مهمة، يعني اليوم وسط الانفتاح الذي نحن نشاهده الانفتاح العربي على سوريا وتأكيد البلدين على تعزيز التضامن، هناك رفض أمريكي وإسرائيلي لنتائج الزيارة ويبديان امتعاضهما لجهة تمتين قواعد الاشتباك ووحدة الساحات، لماذا أستاذ ربيع؟
طبعا هذه الزيارة من الطبيعي أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني هذا النوع من المواقف.
نعم.
فعندما عندنا قطع الجغرافيا السورية هذه القوة الإيرانية وهذا التفاهم السوري الإيراني والذي له امتداداته في لبنان وفي العراق وفي اليمن تنزعج الولايات المتحدة لأنها تعتبره تقدم للمشروع الممانع لهيمنتها. وبالتالي اليوم عندما نرى الرئيس إبراهيم رئيسي في دمشق والرئيس بشار الأسد وغدا سيأتي الكثير لسوريا نجد أن كل ما حول سوريا هم ضعاف لا يستطيعون إلا إطلاق التصريحات المضادة لكل عوامل النصر لشعوب هذه المنطقة. وبالتالي وهي نقطة هنا أو طرفة يمكننا أن نقول أن الكيان الصهيوني اليوم والولايات المتحدة الأمريكية يشبهون تماما الأنظمة البائدة العربية البائدة عندما كانت تقول ولا تفعل. ونحن اليوم في مقام القول والفعل قبل القول. وبالتالي لن يكون للولايات المتحدة الأمريكية ولا للكيان الصهيوني القدرة على تحمل تداعيات الصبر والصمود الاستراتيجي التي خضته الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب السوري والشعب اللبناني والشعب العراقي والشعب اليمني على كل الساحة التي حصلت منذ العام 2011 بالحد الأدنى حتى اليوم. وبالتالي الموقف الأمريكي والموقف الصهيوني موقف منزعج موقف ضعيف لن يكون له تداعيات إلا الهروب إلى الأمام. وإذا ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنوي الهروب إلى الأمام عليها أن تتحمل عقبات ذلك وعقبة ذلك أو تداعيات ذلك سوف يكون بخروجها من المنطقة بشكل مباشر وسريع جدا.
نعم. طيب أستاذ ربيع كيف تنظرون إلى أهم مخرجات الزيارة وتأثيرها على توسيع وتعزيز خط المقاومة؟ وكما تم الإشارة إليه أن هذه الزيارة من أهم محاورها هي المحاور الاقتصادية لبناء سوريا.
طبعا يعني الإشارة المهمة للزيارة وبما تم التفاهم عليه هو بأن النصر قد تأكد. فالذهاب إلى الخطوة الاقتصادية هي خطوة دائما خطوة ما بعد النصر.
نعم.
وبالتالي التكامل الاقتصادي بين شعوب هذه المنطقة يشير على مستقبل هذه المنطقة. اليوم الرئيس رئيسي والرئيس بشار الأسد لم يجتمعوا لكي يتفاهموا على ماذا سنفعل بشأن الهجوم الأمريكي. اليوم اجتمعوا ليقولوا نحن انتصرنا ماذا سنفعل للمستقبل. وبالتالي المباحثات الاقتصادية التي توجت هذه الزيارة وتوجت ما قبل الزيارة وما بعدها سوف يكون هو المشهد المستقبلي في المرحلة الآتية. وبالتالي اليوم شعوب هذه المنطقة باتوا ينظرون إلى أنفسهم بالتكامل الاقتصادي التكامل السياسي والاستراتيجي لما بعد العالم بأقطاب عديدة وليس قطب واحد تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم. طيب وفي ظل يعني الأوضاع التي تسير بالمنطقة والانفتاح العربي المتزايد على دمشق والجديد في حقيقة علاقات إيران والسعودية كيف ترى الأوضاع في المنطقة وهذا هذه التغييرات؟
يعني من الطبيعي نحن لا نعادي أي حكومة أو أي شعب يريد العودة إلى صلاح أمره.
نعم.
وبالتالي عودة العربية السعودية إلى العلاقات مع الجمهورية السورية والجمهورية الإسلامية في إيران والمحور طبعا هذا دليل صحة وعافية وسوف يكون له تداعيات على مصلحة الشعب السعودي أولا قبل الإيراني وقبل السوري. وبالتالي الانفتاح العربي أو ما نسميه عودة العرب إلى حب العروبة والإسلام هو شيء جيد حتما ينتج عنه نتائج مهمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاستراتيجي، لأن العربية السعودية تمتلك مقومات قد قالها الإمام الخميني قدس سره في الماضي، بأن هذه المقومات قد نستطيع من خلالها، مقومات هذه الشعوب طبعا، مقارعة الاستكبار العالمي حيث شئنا. وبالتالي اليوم نظرتنا إلى الانفتاح العربي إلى سوريا هي نظرة إيجابية، ولكن يشوبها بعض الحذر، بحيث أن القرار السعودي بإعادة علاقات مع الجمهورية الإسلامية في إيران أزعج أمريكا، والعلاقات مع سوريا أزعجت أمريكا، وبالتالي على هذه الشخصيات وهذه الأنظمة أن تكون حذرة من أي تصرف أمريكي قد يطيح بكل معالم المرحلة الجديدة، وقد نخوض نوعا ما شيء في الأفق في المستقبل أو في المرحلة المقبلة على السعودية العربية وعلى كل الإخوة العرب أن يكونوا حذرين من التصرف والسلوك الأمريكي في المرحلة المقبلة.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ ربيع غصن الكاتب والمحلل السياسي من لبنان، توقفتم في هذه الدقائق معنا، شكري وتقديري لك أستاذ ربيع.
شكرا لكم،
حياكم الله، وألف تحية وشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا لحسن استماعكم وطيب مشاركتكم معنا في هذا البرنامج. أشكر الأخ عبد الله الشحطري من اليمن الذي يقول ويكتب السلام عليكم ورحمة الله عبر تطبيق الواتساب، إن القمة الإيرانية السورية زيارة الرئيس الإيراني للشعب السوري لها أهمية ودعم لرفع الاقتصاد وتشغيل الطاقة والحركة والمصانع والكهرباء وحتى دعم الحكومة والجانب العسكري أيضا في هذا البلد. بارك الله بك يا عبد الله وشكري لك، حياكم الله مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي. موضوع المحاضرة هو العبادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم.
ما معنى العبادة؟ نحن الآن نؤدي عبادة يقال لها صيام شهر رمضان، ونؤدي عبادة يقال لها الصلاة، ويقال لممارسات تؤدى الحج وأمثال ذلك. العبادة ما هو معناها؟ طبيعي للعبادة ثلاث معاني. المعنى الأول المعنى الفقهي، يعني عند الفقهاء، الفقهاء يقولون العبادة هي عمل قصدي، يعني تحتاج إلى قصد القربة، يعني ربط العمل بالله تبارك وتعالى. لأن إحنا عندنا الأعمال على قسمين: أكو عمل عبادي يشترط فيه نية القربة، يعني لما تريد تصلي صلاة عمل عبادي يشترط فيها نية القربة، يعني لما تقف تقول أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى. فإذا لم تقل قربة إلى الله تعالى، يعني إذن العمل مو عبادة. فإذا كان مو عبادة الصلاة مو صحيحة. الصلاة يشترط فيها أن تكون قربة إلى الله تعالى، فإذا كان فيها نية القربة صارت عبادة. فإذا العبادة ما يشترط فيها التقرب إلى الله تبارك وتعالى. الصيام عمل عبادي، الفقهاء يقولون لا بد من نية القربة، يعني لما يهل هلال شهر رمضان تنوي انت الصيام، اصوم شهر رمضان قربة الى الله تعالى، لا بد من نية القربة. او كل ليلة تجدد النية، كل ليلة اصوم غدا قربة الى الله تعالى. فاذا العبادة يشترط فيها القصد، قصد القربة، قصد التوجه إلى الله تبارك وتعالى. بينما عندنا أعمال أخرى ما يشترط فيها نية القربة لأنها مو أعمال عبادية، مثل تطهير الثوب. الله تبارك وتعالى يقول لك لا تدخل إلى الصلاة وثوبك نجس، لابد أن أطهره. فأنا ثوبي نجس أريد أطهره، ما يحتاج أن أنوي قربة إلى الله، لا، أخليه بالماء وأفركه ومرة ثانية أخلي بالماء طهر الثوب قربة إلى الله أو لم أقل قربة إلى الله، لأنه عمل ليس بعبادي. فإذا العبادة عند الفقهاء يشترط فيها قصد القربة إلى الله تبارك وتعالى، التقرب إلى الله. هذا واحد. اثنين، أكو معنى لغوي عند اللغويين، يعني لما تفتح القواميس اللغوية تشوف العبادة معناها الخضوع والاستسلام. الخضوع والاستسلام لقوة أكبر من قوتك، اللغويون يقولون هذه عبادة. الإنسان أحيانا يعبد قوة أكبر من قوته، يعني يخضع لها، يقال له عبدها. الإمام الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ الناس عبيد الدنيا، لأن الدنيا قوة أكبر من الإنسان. أكو بعض الناس يعبدون، يخضعون للدنيا وملاذها وشهواتها. أحيانا الإنسان يخضع إلى شهواته، إلى بطنه، شهوات البطن وشهوات أخرى، فيكون قد عبدها لغة، هذه يقال لها عبادة. وأكو معنى ثالث، العبادة الاصطلاحية اللي احنا نريدها، العبادة هي الخضوع والاستسلام لله تبارك وتعالى، لأنه الإله ولأنه الخالق ولأنه الرب تبارك وتعالى. هاي العبادة الحقيقية، يعني أنا أعبد الله، يعني أخضع لله تبارك وتعالى، لأنه خالقي ولأنه أوجدني ولأنه إلهي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فإذا مو كل خضوع يقال له عبادة، يعني أنا أخضع لوالدي، أخضع لوالدتي، أنا أخضع لمعلمي، أنا أخضع للعالم، هذا الخضوع لا يسمى عبادة. ليش؟ لأنني لما أخضع لأبي مو لأنه إلهي ولا لأنه ربي، ربي الله، ولكن الله أمرني بالخضوع إلى الوالد، إلى الوالدة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الخضوع للإمام، لما أنا أجي أقبل الضريح، ضريح الإمام عليه السلام، فهل أنني عبدته؟ جواب لا، لأن أنا لما أخضع له، لما أقبل ضريحه، لا أقول بأنه ربي وإلهي، ربي الله، ولكن هذا الإنسان له شأن عند الله تبارك وتعالى، والله يريد منا أن نكرم أصحاب الشأن. فإذا العبادة الحقيقية هي الخضوع لمن؟ لله تبارك وتعالى، لأن الله إلهنا وربنا وأوجدنا ومتفضل ومنعم علينا ويستحق العبادة. صلاة، صيام، حج، زكاة، إلى آخره من الفرائض العبادية. هذا هو المحور الأول، النقطة الأولى. المحور الثاني، العبادة الحقيقية هي المطلوبة منا وعلينا أن نحققها، لأن العبادة على قسمين، أكو عبادة صورية وأكو عبادة حقيقية. أي شيء أمامك، أي شيء أمامك إلى صورتين، إلى حالتين، إلى حالة ظاهرية تشوفها بعينك، وإلى حالة باطنية قد لا تراها ببصرك. مثلا أضرب لك مثال، الماء اللي أمامك، إناء ماء الآن أمامك، تشوفه إلى صورة ظاهرية، صورة ظاهرية أنه جسم سائل شفاف عديم اللون والطعم والرائحة، بارد بالطابع، هذه صورة ظاهرية. وأكو إلى صورة باطنية حقيقية، حقيقة الماء أنه مؤلف من 2 هيدروجين زائد 1 أكسجين، هذا أنت ما تشوفه بعينك، اللي أمامك إناء ماء. أما حقيقة الماء، الماء حقيقته مؤلفة من 2 هيدروجين زائد 1 أكسجين، هاي إلى صورة ظاهرية وصورة باطنية. الإنسان اللي أمامك، أنا أمامي إنسان، هذا الإنسان إلى صورة ظاهرية وهو عبارة عن جسد، عند رأس وعند أطراف وعند جسم، عند بطن، إلى آخره، هاي صورة ظاهرية أمامي. وأكو إله صورة باطنية لا ترى بالعين. الصورة الباطنية للإنسان روحه، مشاعره، داخله، أحاسيسه، تفكيره. أنا أرى ظاهرك، أما باطنك شنو؟ الله تبارك وتعالى يعلمه. متمام؟ زين. الصلاة العبادة، الصيام كذلك نفس الشيء، إلى صورة ظاهرية وأكو إلى صورة باطنية. الصلاة مثلا، صلاة صورتها الظاهرية عبارة عن قيام وقعود وركوع وسجود وقراءة، هاي صورة الصلاة الظاهرية. أما باطن الصلاة، باطن الصلاة أنها ارتباط روحي بين العبد وربه. هذه الصلاة معراج المؤمن. الإنسان لما يقف بين يدي الله تبارك وتعالى في داخله يرتفع إلى الله، يكون قريبا من الله جل وعلا. هاي الحالة الباطنية أنا ما أشوفها، أنا أشوف الحالة الظاهرية، أشوف الناس يصلون، أشوف الناس يصومون. صيام إلى صورتين، صورة ظاهرية عبارة عن جوع وعطش، شفاه ذابلة، وجه أصفر خصوصا في أيام الحر والعمل، هاي الصورة الظاهرية. أما الصورة الباطنية، هذا الصائم مرتبط مع الله تبارك وتعالى في طول فترة الصيام الممتدة على طول النهار، هاي أنا ما أشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم احفظ وأيد حماة ديننا، عجل لمولانا وسيدنا الفرج والنصر والعافية. الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات، اللهم احفظنا وإياهم فردا فردا. اللهم اقضي حوائجنا مع حوائجهم، احفظ وأيد علماءنا لا سيما من حضر مجلسنا. الإخوة الكرام المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم تقبل أعمالهم بأحسن قبول. إلى أرواح العلماء الماضين، مع المراجع الكرام، مع أمواتكم جميعا، مع أموات المؤسسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين و وجعلناهم